الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، كنا في الدرس الماضي آخر ما قرأنا بيت ابن المبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. وطلبنا من أخينا رشاد أن يأتينا ببقية الأبيات، فقد جاء بها، يقول: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. وباعوا النفوس فلم يربحوا، ولم يغلوا في البيع أثمانها. لقد رتع النار القوم في جيفة، يبين لذي اللب إنتانها. نجعلها بالكسر أحسن. نتن الدنيا، نعم، اكتبوها بارك الله فيكم. يعني الأبيات جاءت في البداية والنهاية، وفي تاريخ الإسلام وتاريخ دمشق، وهناك تغيير في بعض الألفاظ لا يضر، نحن سنعتمد هذا السياق. قال ابن المبارك رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها. وترك الذنوب حياة القلوب. أعجل. وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. وباعوا النفوس فلم يربحوا، ولم يغلوا في البيع أثمانها. لقد رتع القوم في جيفة، يبين لذي اللب إنتانها. المعنى مستقيم بفتح الهمزة وبكسرها، وبكل قد ورد، وأنتان جمع نتن، وإنتان جنس يشمل الكل. خيرا، غدا سأنظر من يسمعها إن شاء الله. ها؟ لقد رتع القوم في جيفة، يبين لذي اللب إنتانها. الله المستعان. ساق ابن كثير هذا البيت لأن الآية دلت على ثلاثة الأصناف: الأحبار والرهبان وذوي الأموال. فقال رحمه الله: وقوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هؤلاء هم القسم الثالث من رؤوس الناس، هؤلاء هم القسم الثالث من رؤوس الناس، فإن الناس عالة على العلماء وعلى العباد وعلى أرباب الأموال، فإذا فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناس، كما قال ابن المبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. وقد مر بنا في درس العصر في صحيح البخاري قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ماذا يا إخوة؟ الأكثرون هم الأخسرون، قال الأخسرون آتي به الله، قال انتهيت إليه وهو يقول في ظل الكعبة: هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة. قلت: ما شأني؟ أيرى في شيء؟ ما شأني؟ فجلست إليه وهو يقول، فما استطعت أن أسكت، وتغشاني ما شاء الله، فقلت: من هم بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. نعم، فهو على خطر ما لم يتعامل مع ماله تعاملا شرعيا، والعالم على خطر ما لم يتعامل مع علمه تعاملا شرعيا، والعابد على خطر إن لم يكن عابدا على وفق الكتاب والسنة. قال رحمه الله: نعم. ومن هنا بارك الله فيكم يأتي الأثر الذي قرأناه في الدرس الماضي لسفيان بن عيينة، قال: من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى. لأن العالم إذا استعمل علمه في هواه ضل وأضل، وعندما تعلم صارت له مكانة ورفعة في المجتمع، فيؤدي هذا إلى أن يستخدم مرتبته الرفيعة التي ارتفعت بسبب العلم في التحذير من قوم، تشويه قوم، نشر ضلاله إلى غير ذلك. نعم، قال الله عز وجل: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. ما تفرقوا وهم جهال، ما تفرقوا إلا بعد أن كانوا على علم. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. نعم، وقال سبحانه وتعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق وما ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. وقال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وفي سورة البقرة يقول الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وأيضا في سورة آل عمران يقول الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. هذه الأدلة تدلك على أنه يوم أن تعلم واتخذ العلم بغيا يبغي به على الآخرين حصل ما حصل، فإن احتاج أن يستحل شيئا حرف الأدلة كما يهوى، فإن كان الدليل يدل على التحريم تأوله حتى يجعله أمام الناظر لا يدل على التحريم، وإن كان أمامه دليل يمكن أن يستدل به وهو لا يدل على مراده فسره من قبل نفسه حتى يصير في نظره ونظر من يلبس عليهم دالا على ما يريد، وإن كان من مصلحته إطاحة سمعة شخص حرف الأدلة واستدل كما يهوى على ما يهوى استدل بما يهوى على ما يهوى، وإن كان من مصلحته أمر آخر إلى غير ذلك أتى بالأدلة التي يعني ماذا يريد أن يقنع بها الآخرين. نعم، بل إن الدليل يكون أحيانا في غاية المناقضة لمراده ومع ذلك يستدل به كالاستدلال على التعددية الحزبية واعتصموا بحبل الله جميعا. سبحان الله، التعددية الحزبية فرقة والآية تدل على ترك الفرقة فيستدل بالدليل الذي يحرم الفرقة على تثبيت الفرقة، مناقضة تماما لمدلول الآيات. فلهذا انظر كيف صنع من رزقه الله علما واستخدم علمه في هواه إذا قيل لك لماذا تطلب العلم فالجواب: أطلب العلم لأرفع عن نفسي الجهل، هذا المطلب الأول. الثاني: لأعبد الله على بصيرة. الثالث: لأدعو إلى الله على علم. هذه ثلاثة مقاصد تطلب العلم وأنت تعلم أنك سائر على نهج من سلفك من طلبة العلم ومن العلماء. نعم نعم. هل العلم العلم وسيلة للجمع لا للتفرقة؟ لكن هوى الناس اتخذ العلم بغيا، اتخذ العلم بغيا. انتظر انتظر الله يحفظك. هل بقي أحسن من بيوت الله لجمع الناس؟ قال الله: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا، انتبه، تفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. فالحق قد يستخدم على بهوى أصحاب الأهواء للباطل. نعم، فهم محجوجون بالعلم الذي تعلموه، ومحجوجون بأنه يدل على بطلان ما استخدموه. فكما الذي يستخدم العنب خمرا، هو عنب من الطيبات جعله خمرا، هو الذي بارك الله فيك، هو الذي جعله فيما حرم الله عليه. وهكذا بارك الله فيكم، العباد يوم أن دخل في قلوبهم حب الخير، حب العبادة، حب الاستغفار، حب الذكر، حب الإخلاص، حب كذا، لكن عطلوا جانب المتابعة فاختل نظام عبادتهم. ولا شك أنه مشروط في صحة كل عمل الإخلاص المتابعة. فإذا وجد الإخلاص ولم توجد المتابعة فهي البدعة، وإذا وجدت المتابعة ولم يوجد الإخلاص فهو الرياء والنفاق. نعم، فلا بد من الإخلاص والمتابعة، لا بد من الإخلاص والمتابعة. والبدع منها البدع العقائدية، ومنها البدع الإضافية، وكلها يتنزل عليها تعريف البدع التي مرت بكم في درس الاعتصام. فإنها عقائد لا دليل عليها، وتلك عبادات لا دليل عليها. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وأما الأمر الثالث في وهو أرباب الأموال الذين أشار إليهم ابن كثير، فتعلمون أن بالأموال حصل من الشرور ما لا يعلمه إلا الله. الآن الربا الذي هو حرب لله ورسوله عن طريق المال، ما هو إلا المال، يقرضه مالا ويسترد أكثر منه، وغير ذلك من المعاملات. فالمال واسطة للوقوع في الربا. الزنا السبيل إليه المال، فالمرأة تعطى مالا لتمكن من نفسها. الفواحش يعطي الفسقة أموالا لمن يقعون عليه في الفاحشة. وهكذا بارك الله فيكم، السحر الواسطة فيه المال، يدفع المال للساحر سواء في عمل السحر أو في نقض السحر. كل هذا بارك الله فيك وغيره، ولو تتبعت ما يحصل من الشر بالمال لرأيت شيئا كثيرا. كما أن المال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. فبيوت الله عمرت من أموال المسلمين، ومالك تحج به وتعتمر به، ورزق الله الفقراء من أموال الأغنياء، وبالأموال وصلت الأرحام، وبر الناس أباءهم وأمهاتهم، وأحسنوا جوارهم، وبالأموال أطعم الرجل أهله وأولاده، وبالأموال طبعت المصاحف، وبالأموال وبالأموال إلى غير ذلك. فإن استخدم المال استخداما شرعيا جعل الله فيه الخير والبركة ونفع الله به، وإذا استخدم استخداما غير شرعي فإنه وبال على صاحبه. قال الله عز وجل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها. إذن أصبحت الأموال هي الآلة التي يعذب بها أهلها. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وفي الآية الأخرى: ولا تعجبك أموالهم أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، والآيتان في سورة التوبة. فجعل الله أموالهم وأولادهم آلة تعذيبهم في الدنيا، فيكتسب الرجل الآلاف ومئات الآلاف والملايين وربما عشرات الملايين ومئات الملايين وآلاف الملايين، وهذه الأموال آلة تعذيبه، يعذبه الله عز وجل بماله. ولو أن إنسانا يدخل في أوساط أرباب الأموال ونظر ما لديهم لرأى العجب. بعضهم ينظر إلى أولاده، يعني تجار، يقول: أولادي، الواحد منهم يأخذ مبلغا من المال في العام الواحد وذهب يتمشى في دول الكفر في الزنا والخمور، ماذا؟ ما هو مؤهل أن يمسك مالي من بعدي؟ بناتي أزوجهم لمن؟ لمن؟ لأولاد الأغنياء، هم مثل أولادي، إذن وين راح مالي؟ أين سيذهب؟ فلا أولاده مهيئين، فلا أولاده مهيئون لأن يحملوا المال من بعده، ولا أنه يرى أن بناته مهيئات لأن يكون أزواجهن حاملات للمال من بعده. فالمقصود بارك الله فيكم، أتوقع أنه لو دخل إنسان في أوساط الأغنياء ونظر إلى ما هم فيه لرأى العجب. هذه صورة واحدة نقلت إلينا من أخبارهم وأحوالهم. نعم، وكما سمعتم أنه إذا أحسن الإنسان استخدام ماله فحاله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح، وقوله: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وكم من الناس من يصلحه الله بالمال ولو افتقر لأضره الفقر، لأضر به الفقر في دينه. ومن الناس من لا يصلحه إلا الفقر، ولو ابتلاه الله بالمال لكان مفسدا لدينه. فالله يرزق من يشاء ويقسم الأرزاق كما يشاء، فإذا أراد الله بعبده خيرا ساقه إلى ما يصلحه. قال: وأما الكنز فقال مالك. إما مر بنا حديث بهذا المعنى: إن من عبادي من لا يصلحه، لو موجود نقرأه بنصه جيد. لو تنظروا في صحيح الجامع ومن مال يكون علي عذاب. ما شاء الله. كما أنه في المقابل يستعيذ بالله من الفقر، ولهذا ناقش العلماء هل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غنيا أو فقيرا، ورجحوا أنه كان غنيا لأنه استعاذ بالله من الفقر والله يستجيب دعاءه، استعاذ بالله، ولكنه ما أظنها وجبت عليه الزكاة سنة، ما يبقي شيئا يتصدق به، لكن قالوا كان غنيا استدلالا بهذه الأدلة. نعم، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. هذا في حديث اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين واغننا من الفقر، اقضي عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر أيضا. أي نعم، خيرا. قال رحمه الله تعالى: وأما الكنز فقال مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال: هو المال الذي لا تؤدى زكاته، والذين يكنزون الذهب والفضة، إذن يصبح مالهم كنزا يكوون به يوم القيامة، فمتى يكون المال كنزا يعذب به صاحبه يوم القيامة؟ يكون كنزا إذا لم يزكى. فهذا قول ابن عمر. فقال مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال: هو المال الذي لا تؤدى زكاته. إذن إذا أدى زكاته، إذا أدى زكاته فهو مال مبارك، إن قدر أن يزيد فوق الزكاة شيء فذاك خير له، وإلا فقد أدى ما عليه. هذا الأثر يقول صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. كيف؟ ابن عمر مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال: هو المال الذي لا تؤدى زكاته. بقي أن الألباني مقتصر على ذكر الأحاديث الصحيحة، فكيف ذكر هذا الأثر في السلسلة الصحيحة في المجلد الثاني صفحة 103؟ وروى الثوري وغيره عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: ما أدي زكاته فليس بكنز، وإن كان تحت سبع أراضين، يعني ولو كان قد حفر له ودفنه، وما كان ظاهرا لا تؤدى زكاته فهو كنز. قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: صحيح موقوف. وقد روي هذا عن ابن عباس وجابر رحمك الله، قال حسنه مرفوعا بشواهده الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، يعني أثر جابر. وعن أبي هريرة موقوفا ومرفوعا، قال حسنه مرفوعا الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وقال عمر بن الخطاب نحوه: أيما مال أديت زكاته فليس بكنز، وإن كان مدفونا في الأرض، وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه وإن كان على وجه الأرض. وروى البخاري من حديث الزهري، يعني وجدت الحديث الأثر لعله حسنه في ضمن حديث، أرني. وضع الرقم بعد أثر جابر، فالله أعلم هل هو يشير إلى حديث ابن عباس أيضا، وإلا فهو يتناول أثر جابر فقط. هذا حديث بارك الله فيكم: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز، أخرجه أبو داود من طريق عتاب بن بشير عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال فذكره. قلت: وهذا إسناد ضعيف، فيه ثلاث علل. طيب بارك الله فيكم، قال بعد تضعيفه للحديث: وجملة القول أن هذا الإسناد ضعيف لانقطاعه وسوء حفظ عتاب، إلا أن المرفوع منه يشهد له حديث خالد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب قال: خرجت مع عبد الله بن عمر فلحقه أعرابي فقال له: قول الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال له ابن عمر: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهورا للأموال. ثم التفت فقال: ما أبالي لو كان لي أحد ذهبا أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة الله عز وجل. أخرجه ابن ماجه والبيهقي من طريق ابن شهاب قال: حدثني خالد بن أسلم، وعلقه البخاري مختصرا وإسناده صحيح، وهو وإن كان موقوفا فهو في حكم المرفوع، لأنه في أسباب النزول، وذلك لا يكون إلا بتوقيف من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحديث ابن عمر هذا هام جدا في تفسير آية الإنفاق هذه، فإن ظاهرها وجوب إنفاق جميع ما عند المسلم من الذهب والفضة ولا ينفقونها أي كلها. وقد أخذ بهذا الظاهر بعض الأحزاب الإسلامية في العصر الحاضر، يعني الاشتراكية، ولم يلتفتوا إلى هذا الحديث المبين للمراد منها، وأنها كانت قبل فرض الزكاة المطهرة للأموال، فلما نزلت قيدت الآية وبينت أن المقصود منها إنفاق الجزء المفروض على الأموال من الزكاة. وعلى ذلك دلت سائر الأحاديث التي وردت في الترهيب من منع الزكاة، وكذلك سيرة السلف الصالح. فإن من المقطوع به أن عثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهما من أغنياء الصحابة لم ينفقوا أموالهم كلها، بل ماتوا وقد خلفوا لورثتهم أموالا طائلة، كما هو مذكور في كتب السيرة والتراجم. وجملة القول أن إن الحديث بهذا الشاهد حسن أو صحيح والله أعلم. وقد روى مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو، فقال: هو المال الذي لا تؤدى زكاته، لا تؤدى منه زكاة. وإسناده صحيح غاية غاية في الصحة. خيرا، على كل حال والمعنى صحيح، نورده دون أن نقول قال رسول الله، ما دام أنه ضعيف فنورده ولا نقول قال رسول الله. إلهنا بارك الله فيكم.